بسم الله الرحمن الرحيم. عند من هذا السؤال؟ قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم ماذا تفيد؟ قال الأخ عبد اللطيف تفيد العموم، هل هذا صواب؟ الباء للإلصاق، الباء للإلصاق، فهي تفيد أن الذي يمسح يلصق يديه على رأسه. احتج بها بعضهم على أنه يجزئ مسح بعض الرأس، على أن الباء للتبعيض، هل هذا الكلام صواب؟ ليس بصواب. أحسن، لماذا؟ نعم، لكن لماذا لا تكون الباء للتبعيض؟ لأنه لا تستعمل الباء في لغة العرب للتبعيض. هل وردت الباء في لغة العرب للتبعيض؟ لم ترد، هكذا لم ترد الباء للتبعيض في لغة العرب. يأتي إشكال آخر، وهو قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، ما معنى منها؟ إذن الباء للتبعيض، ما يشربون العين كلها، عينا يشرب بها عباد الله، هل الباء هنا للتبعيض؟ الباء لا تأتي للتبعيض. وأجيب عن هذه الآية بجوابين. أجيب عن قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله بجوابين مشهورين لأهل اللغة. الجواب الأول أن الباء بمعنى من، أن الباء بمعنى من، يعني عينا يشرب منها، وهذا على مذهب الكوفيين القائلين بتناوب حروف الجر، بتناوب حروف الجر. يعني تناوب حروف الجر هذا مخرج يخرج به الكوفيون في كثير من النصوص الواردة عن العرب، وهكذا في النصوص القرآنية. أحسن من هذا الجواب أن يقال إن الفعل يشرب لا يتعدى بالباء، وإنما يتعدى بمن، تقول يشرب من كذا. لكن ضمن معنى فعل آخر وهو يروى، يروى بها، وصار الفعل مضمنا معنى فعل آخر، ويكون المعنى عينا يشرب بها عباد الله، أي يشربون شربا يروون به. من أين استفدنا أنهم يروون بهذا الشرب؟ من الباء، لأن الباء تدل على أن الفعل يشرب ضمن معنى فعل آخر يروى، ماذا يتعدى بالباء، وهو يروى. هذا الجواب الثاني، تضمين الفعل معروف في لغة العرب، وموجود وكثير. فإذا إما أن يجاب بجواب الكوفيين بأن حروف الجر تتناوب فيكون الباء ناب مناب منه، ولا يعني هذا أنه يأتي للتبعيض، لكنه نائب عن حرف آخر يأتي للتبعيض، أو يقال بأن الفعل يشرب ضمن معنى فعل آخر فهو يروى، فصار عينا يشرب بها عباد الله أي يروون بها. نعم، ذكر هذه الفائدة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح. وقرأنا في الدرس الماضي باب غسل الرجلين إلى الكعبين، وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن زيد من رواية وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي عن عمرو بن يحيى، وفي الرواية التي قبلها باب مسح الرأس كله ذكره من رواية مالك عن عمرو بن يحيى المازني. فيه فائدة إسنادية وهي متابعة مالك أو متابعة وهيب لمالك، وفي أيضا اختلاف في بعض الروايات وبيان. والشاهد منه قوله ثم غسل رجليه إلى الكعبين، وهو يدل على أن الرجلين تغسلان إلى الكعبين، وهو كذلك أيضا في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. وأين الكعبان؟ الكعب أينه؟ العظم الناتئ على جانبي القدم أسفل الساق، هذا يقال له الكعب. وغسل الرجلين فرض من فروض الوضوء، وقد قام الإجماع على وجوبه، وأيضا الآية تدل عليه والأحاديث كثيرة تدل على ذلك. وما يدل على وجوبه ما سبقت الإشارة إليه من حديث ويل للأعقاب من النار. ولم يخالف في مسألة غسل الرجلين إلا بعض الفرق الضالة. نعم، الرافضة الذين يقولون بأنه يجزئ المسح على الرجلين، وينكرون المسح على الخفين، ينكرون المسح على الخفين ويقولون بالمسح على الرجلين من غير خف، وهذا من مخالفاتهم الكثيرة. نعم، وإلا فقد قام إجماع المسلمين على وجوب غسل الرجلين، وهم لا يعتد بهم في الإجماع. والآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، القراءة المشهورة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالفتح أرجلا، معطوف على قوله وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم مفعول به منصوب، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، الرأس مجرور بالباء، ثم قال وأرجلكم، فصار قوله وأرجلكم معطوف على قول وجوهكم، دل ذلك على أن فرض الرجلين هو الغسل للمسح. وما استدل به بعضهم من أن فرض الرجلين المسح قالوا لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، استدلوا بقراءة الجر أي عطف قوله وأرجلكم على قوله برؤوسكم، قالوا فدل على أن الرجل تمسح ولا تغسل، يعني يجوز مسحها. وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. أيضا بعضهم يستحسن استحسانا آخر ويقول إن الله عز وجل قد ذكر في الآية مغسولين وممسوحين، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا الرأس والرجل يمسح ولا يغسل. نعم، هذا القول كما سمعتم غير صحيح، ففرض الرجل هو الغسل، والأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين المراد من الآية توضحها، ولم يأتي في حديث واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الرجلين فقط ولم يغسلهما، وما جاء في بعض الأحاديث مما يوهم ذلك ومما يفهم منه ذلك فإنه لا يصح، فإنه لا يصح، بل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو غسل الرجلين. وأحاديث الوضوء جاءت عن جماعة من الصحابة كعثمان وعبد الله بن زيد وكذا علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وجماعة جماعة من الصحابة توضؤوا ونقلوا وضوءهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا فيه غسل الرجلين. نعم، وما يدل أيضا على الوجوب أن رجلا توضأ وترك مثل اللمعة في رجله لم يغسلها، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فيحسن الوضوء. جاء بنحو عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. نعم، والأحاديث كثيرة التي توضح. وقراءة الجر، قراءة الجر اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أجاب عنها أهل العلم بأجوبة من تلك الأجوبة أن الجر بسبب المجاورة، يعني لما جاورت برؤوسكم جرت، وهذا موجود في لغة العرب الجر للمجاورة، وسمع من كلامهم هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب. الأصل أن خرب صفة للجحر، كان الأصل يقول هذا جحر ضب خرب لأنه قال جحر، لكنه جر الصفة لمجاورتها لقوله ضب. نعم، فقد يجر الاسم للمجاورة، وهذا موجود في لغة العرب في أشعارهم وفي كلامهم. نعم، وذكر بعضهم شاهدا على هذا من القرآن، وهو قوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أليم، أليم صفة لعذاب أو ليوم؟ يعني يتأتى الاستشهاد بالآية على القول بأنها صفة لعذاب، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فمقتضى يعني عذاب منصوب، عذاب منصوب، نعم. وإنما جرت قالوا لمجاورتها ليوم، لمجاورتها ليوم. ولو جرت في لفظها على عذاب لقيل إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما، أليما صفة لعذاب، لكنه قال أليما، قالوا جر لمجاورته ليوم. وعلى القول بأن الأليم صفة ليوم معناه أن اليوم كله أليم لا يتأثى الاستشهاد بالآية. وأيضا من أشعارهم في هذا لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثوق في عقال الأسد مكبول. يعني قالوا كان الأصل يقول موثوق في عقال الأسد مكبول، لأن موثوق معطوف على أسير وأسير مرفوع، لكن جرها لمجاورة كلمة منفلت. وشواهد كثيرة ذكرها أهل اللغة. ومن أهل العلم من قال يجاب عن قراءة الجر بأن السنة قد بينت المراد، لأن عندنا قراءة بالنصب وأرجلكم، هذه القراءة لا إشكال فيها، معطوف على وجوهكم فيكون مغسول لأنه معطوف على مغسولات، وقراءة أخرى بالجر. قالوا القراءتان تتعادلان فيبقى أن السنة ترجح، يعني عندنا قراءتان نحتاج أن نرجح إحداهما، ما هو المرجح الذي نرجح به إحدى القراءتين؟ السنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء من فعل أنه غسل، فدل على ترجيح قراءة النصب على قراءة الجر. هذا جواب ثاني. وهناك جواب آخر ذكره بعض أهل العلم، وهو أن قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر، قالوا هذا عند لبس الخفين أو عند أن تكون الرجل قد أدخلت في الخف صاحبها على طهارة. والنص قراءة النص وأرجلكم محمولة على الغسل. وبعضهم قال لو ثبت أن المراد بالآية المس يحمل المس على الغسل جمعا بين الأدلة وبين القراءتين، لأن المس قد يطلق على الغسل، كذا قال بعضهم، يعني ذكر بعضهم اللغة أن المس يطلق على الغسل. جاء عن الأعمش ذكره الإمام البيهقي رحمه الله بسنادي عنه أنه قال كانوا يقرؤونها وكانوا يصلون، كانوا يقرؤونها وكانوا يغسلون، كذا قال الأعمش رحمه الله تعالى. وبعضهم يقيس قياس، يقول تقاس الرجل على الرأس، والقياس بعيد، القياس بعيد. وهنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منقول من مجموع الفتاوى الجزء 21 صفحة 128 ل 134. قال غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا، منقول عمله بذلك وأمره به، كقوله في الحديث الصحيح من وجوه متعددة، كحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة ويل للعقاب من النار. وفي بعض ألفاظ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، يحتاج إلى نظر في هذا اللفظ. فمن توضأ كما تتوضأ المبتدع فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل مسح ظهرهما فالويل لعقبيه وباطن قدميه من النار. إلى آخر كلامه. ذكر أيضا جمع بين قراءة النص وقراءة الجر. كلام مفيد، أنصح بالعودة إليه وقراءة. في مجموع الفتاوى صفحة 128 إلى 134 نقله أيضا الشيخ حفظ الله في تدوين الفائدة. كلام جميل في الرد على من يقول بأن الرجل تمسح بدون خف. نعم، وكذلك أيضا توجيه لقراءة الجر. نعم، عدة مجلدات موجودة في المكتبة، الجزء 21، الجزء 21 صفحة كم؟ 128 وما بعدها. طيب، هل الكعب يدخل في حد الوضوء؟ لأن يعني الله عز وجل يقول وأرجلكم إلى الكعبين، هل يدخل الكعب؟ يدخل إلى بمعنى مع، وأرجلكم مع الكعبين. يقولون بأن إلى تستعمل للغاية، وأحيانا تأتي في لغة العرب يعني بإدخال الغاية، وأحيانا لا تدخل الغاية، الغاية التي ينتهي إليها. مثلا قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، هل تدخل الغاية؟ هل يدخل الليل في الصوم؟ ما يدخل. إذن الغاية هنا لا تدخل، إخراج الغاية يقول. وقوله أرجلكم إلى الكعبين تدخل الغاية. طيب، كيف عرفنا أن الغاية دخلت في وأتم الصيام إلى الليل ولم تدخل في وأرجلكم إلى الكعبين؟ من يجيب؟ بقراءة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى جهة المشرق وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. عرف من خلال هذا أن قوله إلى الليل أن الليل لا يدخل. وقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، الصيغ أو الصحابة الذين نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ذكروا أنه غسل الرجلين. في حديث أبي هريرة قال حتى شرع في الساق، فهذا يدل على دخول ماذا؟ الغاية وهي الكعبان. نعم، وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق، خلافا للرافضة الذين يقولون بأن الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم. العظم الناتئ في ظهر القدم هذا عندهم هو الكعب. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل يقول أرجلكم إلى الكعبين. كم في كل رجل؟ كعب أو كعبان؟ في كل رجل كعبان من الجهتين، وذلك قال إلى الكعبين. أما لو كان كما قالوا إن الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم لقال إلى الكعب على الجعب، إلى الكعب على الإفراد، أو إذا أراد الجنس يقول إلى الكعاب إذا أراد الجمع. نعم، ذكر الحافظ الكثير أنهم خالفوا السنة في تطهير الرجل من ثلاثة وجوه. هذه فائدة لمن أحب أن يكتبها. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الرافضة خالفوا السنة في تطهير الرجل من ثلاثة وجوه، خالفوا السنة في تطهير الرجل من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن منتهى الفرض عندهم الكعب الناتئ في ظهر القدم، أن منتهى الفرض عندهم العظم الناتئ في ظهر القدم. منتهى الفرض أي ينتهي الفرض عندهم بالعظم الناتئ على ظهر القدم. أين العظم الناتئ على ظهر القدم عندك يا خالة فواز؟ نعم، هذا هو، هذا عندهم وهو غير صحيح، خالفوا السنة في هذا. الأمر الثاني أن الفرض هو المسح للغسل، يعني أن الأمر الثاني الذي خالفوا فيه أن الفرض عندهم هو المسح للغسل، يعني فرض الرجل المسح للغسل، إن الفرض عندهم هو المسح للغسل. الأمر الثالث أنهم لا يمسحون على الخفين مع ثبوت السنة به، أنهم لا يمسحون على الخفين مع ثبوت السنة به، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد رواة حديث المسح على الخفين، لكن كما تعلمون. غسل اليدين من أين يبدأ وإلى أين ينتهي؟ غسل اليدين، قال الله أيديكم إلى المرافق، من أين يبدأ الذي يغسل اليدين؟ من أطراف الأصابع، أحسنت. البعض من الناس يغلط، يبدأ من المرفقين، إذا أراد أن يغسل يديه يعني يكتفي بغسل الكفين، غسل الكفين قبل الوضوء هذا مستحب، هذا مستحب، ويجب إذا كان الشخص يعني قد قام من النوم. نعم، وفرض اليدين هو الغسل، ويبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، إلى المرفق، يعني بعض الناس يغلط يبدأ من الرسغين، هذا رسغ وليس مرفق، المرفق نهاية الرسغ. ها؟ يبدأ، لكن أهم شيء أن يصل الماء إلى أطراف الأصابع، هذا المقصود، مقصود بداية العضو وليس بداية الغسل، واضح؟ فبعضهم يغسل من المرفق إلى الرسغ ولا يغسل كفيه، لا، الصواب أن يغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع ويخلل أيضا الأصابع حتى يصل الماء إلى ما بين الأصابع.